من أين شرع كذا إلا على سبيل
الاسترشاد. فالإنسان اللي يسأل عن حكمة مسترشدا لا بأس، أما الذي يسأل عن حكمة معترضا فإنه قاصر ولم يقدر الله حق قدره. ثم قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. حطوا بالكم لكلمة الحكيم، وبهذا التفسير الذي فسرناها به يتبين أن المؤلف رحمه الله نعم قد قصر في تفسيره. ضرب لكم مثلا، ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائنا من أنفسكم، وهو ضرب لكم مثلا. المثل بمعنى الشبه والنظير، يعني ضرب لكم أمرا نظيرا لما فعلتم أنتم في جانب الله عز وجل. ما هذا المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يقول وهو هل لكم مما ملكت، مما أي من الذي ملكت أيمانكم أي من مماليككم، من شركاء لكم. كلمة من شركاء إعرابها أنها مبتدأ دخل عليها حرف من لأجل العموم، لأجل العموم. ولكنه قد يشكل علينا أن من ما تزاد إلا بعد النفي، ها؟ بما لكم شغول في هذه المسألة؟ وزيد في نفي وشبهه فجر نفرة كما لباغ من مطر. طيب، اللي معنا الآن من شركاء، قلنا إن من هذه زائدة إعرابا ولكنها في المعنى لها معنى وهو التنصيص على العموم. وذكر ابن مالك أنها لا تزاد إلا بعد نفي وشبهه. اللي معنا الآن شبه نفي، نعم، لأنه استفهام بمعنى النفي، يعني ما لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. نعم، وقول من شركاء أي مشاركين لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيره، فأنتم وهم فيه سواء. هذه قوله فأنتم فيه سواء ليست عائدة على النفي، لكنها عائدة على المنفي، يعني فهل أنتم سواء فيما رزقناكم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي أمثالكم من الأحرار. والاستفهام بمعنى النفي، المعنى ليس ما يملككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء لهم. قوله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يقول المؤلف رحمه الله أي أمثالكم من الأحرار، فجعل الأنفس هنا بمعنى الجنس، بمعنى الجنس، لأن النفس كما تقدم تأتي بمعنى الجنس. يعني يقول هل هؤلاء المماليك شركاء لكم في رزقكم من الأموال والأولاد ومساوون لكم، نعم، وتخافونهم كما تخافون من أنفسكم؟ وش الجواب؟
لا.
الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا تجعلون هذه الأصنام شركاء مع الله وهي مخلوقة له، مملوكة مربوبة له؟ إذن المثل واضح جدا في أن هؤلاء المشركين يفرقون بين المتماثلين، أليس كذلك؟ فكما أنكم الآن بإقراركم أن عبيدكم لا يساوونكم في المنزلة ولا يشاركونكم في الرزق، فكذلك أيضا ما يملكه الله عز وجل من هذه الأصنام وغيرها لا يساوون الله تعالى في المنزلة ولا يشاركونه في الحقوق. وهذا مثل ظاهر جدا. نعم، مثاله أيضا من أنفسنا نحن. هذا رجل يؤدب ولده إذا أخطأ. فقال له بعض الناس: ليش تؤدب ولدك؟ ليش تضربه؟ ليش تنهره؟ ماذا يقول له؟ يقول: أليس ألست تفعل بولدك مثل هذا؟ وش الجواب؟ الجواب قال: إذن كيف تلومني على شيء تفعله أنت؟ هذا الذي ذكر الله عنهم يقال لهم: كيف تجعلون مع الله شريكا فيما يستحقه وحده وأنتم لا تجعلون لأنفسكم شريكا من عبيدكم فيما تختصون به من الرزق؟ والعجيب أن هذه الآية استدل بها من يرون الاشتراكية. أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأوا يأتون بالنصوص المتشابهة، وقالوا: هذه الآية صريحة في الاشتراكية. لا طيب، كيف ذلك؟ قال: لأنه يقول: فأنتم فيه سواء. شوف كيف التلبيس. وهذه ما على ما أراد، هذا داخل في النفي، يعني لستم فيه سواء، أليس كذلك؟ هذا معنى الآية. لكن دائما أهل الباطل يلبسون لباطلهم بمتشابه النصوص، وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل في النصوص أشياء متشابهة ليضل بها من يضل. والله أعلم. هذه وجدتها أمس من السماء ماء إلى آخر. يستفاد من الآية الكريمة أولا أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى، أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى لقوله: ومن آياته يريكم عدد سكتوري لقوله: ومن آياته يريكم البرق. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن البرق يشتمل على الخوف والرجع كقوله: خوفا وطمعا. وسبق أن صحيح أنها ليست موزعة كما ذهب إليه المؤلف، بل هي صفة نعم مجتمعة. ومن فوائد الآية الكريمة عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء، ومنها رحمته بالخلق، حيث كان إنزال هذا المطر من السماء لواحد، وحيث كان ينزل شيئا فشيئا، لأنه لو كان ينزل دفع واحد لأهلك الناس. ومن فوائد الآية بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث يحيي الأرض بعد موتها، تجد الأرض يابسة ما فيها عود أخضر، ثم بعد نزول المطر تصبح مضطرة تهتز. ومنها رحمته بالخلق أيضا، فإن إحياء الأرض نافع للإنسان والحيوان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوي العقول. تؤخذ يا حسين؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال العقل في القياس، في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره. ومن فوائدها أن القياس من الأدلة العقلية، أن القياس من الأدلة العقلية، وإن كان ثابتا بالشرع لكن طريقه هو العقل، لأن العقل يهتدي ويهتدي بهذا على هذا وينتقل من هذا إلى هذا. وقوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن قيام السماوات والأرض بأمر الله لا لا ليس للمخلوقين فيه تعلق إطلاقا. الله تعالى هو الذي يقيمها، يقيم السماوات والأرض سواء من القيام الحسي أو المعنوي. ومنها إثبات الكلام لله. اثنين لا قبل بأمره، والمؤلف قال بإرادته، وتقدم التنبيه على هذا أن المراد بأمره اللي هو الكلام، أمر الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى بكلمة واحدة، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ولاحظوا يا جماعة أن المسألة ما هي بخلق واحد فرد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، نعم، بل هي ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. دعوة واحدة يكون بها جميع الخلق خارجي، وهذا لا شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويستفاد من الآية أيضا أن مقر بني آدم الأرض، أن مقرهم الأرض، بقوله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ويؤيد ذلك قوله تعالى منها خلقناكم فيها نعيدكم بعد ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالمعمول في هذه الآية مقدم، منها وفيها ومنها، وتقديم المعمول يدل على الحصر، يعني من هذا الشيء لا من غيره. إذن فالحياة على الكواكب متعددة بالنسبة لبني آدم. هذا هو ظاهر الآيات، ما إن بني آدم خلقوا من الأرض ويرجعون إلى الأرض ويدعون يوم القيامة من الأرض. ومنها إثبات الكلام لله في قوله ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض. أما قوله تعالى وله من في السماوات والأرض، فيستفاد منها عموم ملك الله، عموم ملك الله. من أين يؤخذ العموم؟ لا لا، من في السماوات. العموم من قوله من في السماوات، لأن من اسم موصول والموصولات كلها تفيد العموم. ويستفاد من الآية انفراد الله عز وجل بالملك واختصاصه به. من أين يؤخذ؟
تقديم المعروف،
من تقديم الخبر، تقديم الخبر وله من، يعني لا لغيره. أولا. وهنا يرد علينا إشكال في قوله وله من في السماوات. هذا العموم نجد أن بني آدم يملكون أشياء من هذا. أولا، فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد بتمليك من له الملك، ملك مقيد بتمليك من له الملك. ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصرف بمالك كما تشاء. هل تملك أن تحرق مالك؟ ما تملك أن تحرقه ولا أن تتلفه. صحيح تملكه بالنسبة لغيرك من الآدميين ما يقدرون يمنعونك، لكن بالنسبة للخالق الذي له الملك يمنعك من هذا. فصار ملكنا لما نملك ليس ملكا تاما. دليله أو وجهه أننا لا نستطيع ولا نملك أن نتصرف فيما بين أيدينا كما نشاء. ويستفاد من الآية الكريمة خضوع الكائنات لربها سبحانه وتعالى. من أين؟ كل له قانون، وأن جميع الكائنات خاضعة لله. نعم. ويستفاد من ذلك أن القنوت لا يختص بالقنوت الشرعي، وأكثر الناس يظنون أن القنوت يختص بالقنوت الشرعي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذا قنوت شرعي لا شك، لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن القنوت أنه الخضوع لله عز وجل، سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا. ومن ثم قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخلق حادث بعد أن لم يكن. أولا الخلق حادث بعد أن لم يكن، من أين يؤخذ؟ هو الذي يبدأ الخلق، فيكون في الآية رد لقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم، القائلين بقدم العالم، والصواب أن العالم حادث بعد أن لم يكن. نعم، لقوله هو الذي يبدأ الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إعادة الخلق لقوله ثم يعيده، ومن فوائدها أيضا استعمال قياس الأولى، استعمال قياس الأولى. وأظنكم تعرفون قياس الأولى في الفقه في أصول الفقه، الاستدلال بالنظير على نظيره هذا قياس مساواة، والاستدلال على الشيء بما هو أولى، نعم، على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه يسمونه قياس الأولى. فهنا في الآية استعمال قياس الأولى، من أين تؤخذ؟ قوله وهو أهون عليه إعادته، فإنه إذا كان قادرا على الابتداء فهو على الإعادة من باب أولى.
على أحد
الجهات. أين؟ على ما مش عليه المؤلف. طيب، ومن فوائد الآية إثبات كمال الصفات لله لقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل، فإن الذين ينكرون صفات الله ما جعلوا له المثل الأعلى، بل جعلوه موصوفا بالنقائص والعياذ بالله، سواء كان هذا التعطيل كليا أم جزئيا، لأنه إن كان كليا كما فعل الجهمية وسلبوه جميع الصفات، وكذلك المعتزلة قالوا له أسماء بدون صفات، فظاهر أنهم وصفوا أنهم سلبوا الكمال عن الله. أما إذا كان جزئيا كما فعل الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيما وصف به نفسه. أولا استوى على العرش، الاستواء صفة كمال، وهم يقولون استوى بمعنى استولى، فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه، لأن الله تعالى مستول على كل شيء. وكذلك أيضا إذا قالوا إن المراد بالآيات خلاف الظاهر، فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص. كيف ذلك؟ لأنهم جعلوا لأن إرادة المتكلم بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان يعتبر تدليسا وتمويها، والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان. نعم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يبين الله لكم أن تضلوا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس، والآيات في هذا كثيرة. فإذا قلنا إن الله أراد بهذا خلاف الظاهر فهذا وصف له بالتعمية سبحانه وتعالى وأنه لا يريد البيان، وهذا لا شك أنه نقص. ولهذا نقول إن جميع من أنكروا صفات الله عز وجل كلية أم جزئية فإنهم قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص. واضح؟ يستفاد من هذه الآية الكريمة أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة كمال. أولى من أين تؤخذ؟ وله المثل. فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أنها صفة كمال. الرحمة أثبتها الله لنفسه صفة كمال ولا نقص؟
كمال،
لكنها عند أهل التعطيل المحرفين هي صفة نقص، يقولون إن الرحمة تدل على الخور والضعف، فلهذا رحمة الله لا يراد بها الرحمة وإنما يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان، يفسرونها إما بالجزاء المفعول المخلوق وإما بإرادته. وعلى هذا فقص، هل يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال قياس الأولى في حق الله، وأن نقول كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها؟ نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا بأن استعمال قياس الأولى في حق الله جائز، أما قياس التمثيل وقياس الشمول فهذا ممتنع لأنه هو التشبيه. فإذا قلنا كل صفة كمال في المخلوق نعم فالخالق أولى بها صح، لكن يجب أن نعلم أن صفات المخلوق الكاملة التي تكمل نقصه كاملة في حقه لكن لتكميل نقصه هذه لا يوصف الله بها، يعني هي كاملة في حق المخلوق لكن لتكميل نقصه، فإن الخالق لا يوصف بها لأنها وإن كانت كاملة فهي في الواقع نقص، مثل الأكل والنوم والنكاح وما أشبه هذا. هذه الصفات في حق المخلوق إيش؟ صفة كمال، لأن الذي لا يأكل معناه مريض، والذي الذي لا ينام معناه مريض، والذي لا يتزوج معناه أنه مريض. ففوات هذه الصفات نقص في المخلوق، لكنها لما كانت تكميلا لنقصه صارت لا يوصف بها الخالق. نعم، لحاجة الإنسان إلى الأكل صار يأكل، واللي ما يشتهي يموت، اللي ما يشتهي ولا يأكل آخره الموت. وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى شيء، إلى صفة تقطع هذا التعب وجعل النوم سباتا، صار النوم في حقه كمالا. وكذلك لما كان الإنسان محتاجا إلى بقاء النسل والنوع صار النكاح في حقه كمالا، وفي الحقيقة تكميل لنقص لكن لا يوصف الله به عز وجل لأن الله كامل من جميع الصفات. نعم نعم.
ولو فتحنا على الجهاز كما قال الشيخ
الإسلام
رحمه الله، إذا كان كان فيه استيعابه وأن يخطئ أنه قد يظن هذا إيمانا فهو لا يستيعب الإيمان، هذا توقيفية.
وهذا بيرد علينا هذا الشيء، لكن نقول كل صفة كمال من حيث العموم والجنس، أما أن نقول كل صفة مثلا تثبت المخلوق يثبتها للخالق هذا ما يمكن، ما يستقيم، إن من حيث الجنس كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى به.
وكما لم يرد الإنسان
نعم
لهذه الصفة، لكن إذا ورد الإنسان عليه بذلك الإنسان نعم
هو مؤيد وله المثل الأعلى.
نعم
كل الصفات هذه مثل ما قلنا المقصود الجنس، أما كل صفة مثلا لا ما يمكن
خصوصا المثل الأعلى فيما ورد
لا مطلقا، حتى مثل الأشياء التي قد لا تكون موجودة في النص وهي من صفات الله، يعني قصدي إنها من الكمال، فالله تعالى منتصف بها.
وهل يمكن
أن يكون نعم، ممكن الصفات الخبرية، قد نقول إن الصفات الخبرية إنها تمتنع أن يقاس الله في الخلق ولا قياس الأول، كالعين واليد وما أشبهها، فهذه قد نقول إنها ما يمكن أنها نقيس قياس الأولى. فالأذن في المخلوق كمال، لكنها في الخالق ما تثبت له، حتى لأن ما ورد بها الشرع. طيب، قول ويستفاد من آية الكريمة ذات العزة بقوله العزيز، وإثبات الحكمة الحكيم، وإثبات الحكم أيضا من قولها الحكيم. طيب، يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة قطع الاعتراض، قطع الاعتراض عن الخلق والشرع أو على الخلق والشرع، بمعنى أنك ما تعترض على خلق الله أو على شرعه، وإنما تسلم. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بالحكمة إن الله تعالى حكيم، فحينئذ ينقطع الاعتراض نهائيا. ما تقول لما ولا من أين إلا على سبيل الاسترشاد. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، اطمئنان الإنسان التام لما قدر الله تعالى وشرعه، حيث إنه صادر عن الحكمة. نبدأ الآية الجديدة الآن. قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. قولوا هل لكم مما ملكت، أي من الذي ملكت أيمانكم. ملكت هذه هي صلة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ملكته أيمانكم. وقوله ملكت أيمانكم، الأيمان جمع يمين، وهي اليد، وأضيف الملك إلى اليد لأن غالب تصرفات الإنسان بيده، وأضيف إلى اليمين لأنه أشرف من اليسار. وقوله مما ملكت أيمانكم، المراد ما ملكت الأيمان من الإنسان، ولهذا قال المؤلف: أي مماليككم، أي من مماليككم. وقوله من شركاء، هذه هي المبتدا، والخبر وين الخبر؟ لكم المقدم، ولكن المبتدا دخلت عليه من لإفادة العموم أو للتنصيص على العموم، لأن من الزائدة كما تقدم لنا تفيد التنصيص على العموم. وقوله هل لكم من شركاء، إذا قال قائل كيف جاءت من زائدة وهي لم تسبق بنفي،
سبقت
بشبه. نعم، هل لكم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيره، فأنتم وهم فيه سواء. يقول المؤلف من شركاء فيما رزقناكم من الأموال وغيره، والجواب لا ولا نعم؟ الجواب لا، ليس لنا مما ملكت أيماننا شركاء فيما رزقنا. فالمملوك لا يشاركك في مالك، ولا يشاركك أيضا في ولدك، ولا يشاركك في أي شيء تملكه. نعم، وقوله فأنتم وهم فيه سواء، المؤلف أتى بكلمة وهم لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين، إلا بين شيئين. فلهذا أتى بقولك بقوله وهم، ولا حاجة إليها في الحقيقة، الكلام تام بدونه، إذ من الممكن أن نقول فأنتم، الضمير يعود على المالك والمملوك، فأنتم أيها المالكون والمملوكون فيه سواء، وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير وهم. وقوله فأنتم فيه سواء، هذا الذي تسلط عليه النفي، يعني لستم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار. تخافونهم، الضمير يعود على من؟ على ما؟ من ما؟ على ما؟ باعتبار اللفظ كله، باعتبار المعنى، باعتبار المعنى، لأن لو عاد إليها الضمير باعتبار اللفظ لعاد إليها مفردا، ولما عاد إليها جمعا صار باعتبار المعنى. وقول كخيفتكم أنفسكم، المؤلف رحمه الله جعل الأنفس بمعنى الجنس، يعني كما تخافون من جنسكم، ولهذا قال أي أمثالكم من الأحرار. ويمكن أن يقال إنه يعود على ذات الإنسان، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، يعني أنكم كما أنكم لكم التسلط على أموالكم، فأنتم تخافون أن يتسلطوا على هذه الأموال كما تسلط أنفسكم. وقول كخيفتكم أنفسكم هذا مصدر مضاف إلى الفاعل، وأنفس هي المفعول. قال المؤلف رحمه الله والاستفهام بمعنى النفي، أي ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم، فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ وهذا مثل واضح، نعم، أنه إذا كان أنك أنت لم تملك لا يشاركك في مالك وفيما هو من خصائصك، فكيف تجعل لله تعالى شريكا فيما هو من خصائصك؟ الكلام واضح جدا في إلزام هؤلاء بعدم الشرك. ولهذا قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات، قال المؤلف نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون. كذلك الكاف اسم بمعنى بمعنى مثل، فهو إذن مفعول مطلق، أين عامله؟ مفصل، أي مثل ذلك التفصيل والتبيين نفصل الآيات، ولكن من الذي ينتفع بها؟ لقوم يعقلون. فإذا قال قائل إن الله تعالى فصل الآيات للعاقلين وغير العاقلين، فلماذا خصها بالعاقلين، خص ذلك بالعاقلين؟ الجواب لأنهم المنتفعون بها بهذا التفصيل، مثل ما وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين، وفي آية أخرى هدى للناس عام، هدى للناس عام، فباعتبار أن الهداية المطلقة هو عام، وباعتبار الانتفاع هو خاص. اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم كمن يهدي من أضل الله أمن أضل الله وما لهم من ناصرين. قوله تعالى بل اتبع، هذه من الإضراب، والإضراب هنا انتقالي وليس إبطاليا. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين هذه الآيات الدالة على قدرته وعلى أنه واحد لا شريك له بضرب المثل الأخير، المثل الذي لا ينازع فيه إلا مكابر، المثل الأخير ما هو؟ أنه كيف تجعلون لله شريكا هو يملكه، الله يملكه، فهل لكم أنتم شركاء في أموالكم مما يملككم؟ الجواب لا. إذن فإنه يدل على أن الله لا شريك له. بعد هذا بين عز وجل أن الذين خرجوا عن ذلك وأنكروا البعث وأنكروا الوحدانية أنهم ليسوا على حق وإنما هم ظالمون، ولهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. نعم، قولها الذين ظلموا قال المؤلف بالإشراك، وهذا تخصيص في غير محل، والظاهر لي أن المؤلف خصصه مراعاة للمثل الذي قبله، لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال الشرك، ولكن لو قيل إنه يشمل هذا وغيره من الظلم كإنكار البعث مثلا، إنكار البعث لا شك أنه ظلم، لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث القدسي أن تكذيب الله أن الله تعالى ليعيده كما بدأه، وقد سبق ذكره. فيكون المراد بالظلم هنا الإشراك وغيره، الإشراك وغيره مما ظلموا فيه أنفسهم. وقوله أهواءهم جمع هوى، والهوى في الأصل الميل، الهوى في الأصل الميل، ثم إنه لا يطلق في الغالب إلا على الهوى المذموم، فيقال اتبع هواه دون هداه. وقد يأتي للهوى المحمود كما في الحديث وإن كان في ضعف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهنا الهوى التابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هوى محمود. وقول أهواءهم بغير علم، بغير علم، يعني أن هذا الاتباع ليس مبنيا على علم، بل هو مبني على الجهل والضلال في من كانوا جاهلين، وعلى الاستكبار والعناد في من كانوا معاندين. فالذين اتبعوا أهواءهم اتبعوها بغير علم، إذا كانوا جاهلين فالأمر ظاهر أنه لا علم لهم باتباع أهوائهم، لكن إذا كانوا معاندين فهل نقول إنهم بغير علم؟ الجواب نعم، نقول إنهم بغير علم، لأن من استكبر وعاند الحق فإنه كالجاهل بما يستحق الرب عز وجل، فهو في الحقيقة غير عالم، بل الجاهل خير منه. فإذا قال قائل كيف يصف نفي العلم مع وجوده، قلنا كما يصف نفي السمع مع وجوده ونفي البصر مع وجوده لمن لم ينتفع به، أليس الله يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وقال ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون. المهم أن نفي العلم لمن لم ينتفع به، لمن لم ينتفع به صحيح كنفي السمع عمن لم ينتفع به. والحاصل أن المتبعين لأهوائهم ينقسمون إلى قسمين، قسم جاهل حقا بنى هواه على الضلال، ويمكن أن نمثل هؤلاء بمن من نصارى، فإن النصارى ظالمون، وقسم آخر تكبر معاند، فهذا في الحقيقة لا علم عنده، وإن كان له علم فإنه لا ينفعه بل ضره كاليهود. قال الله عز وجل فمن يهدي من أضل الله، فمن يهدي من اسم استفهام، والمراد بالاستفهام هنا النفي. وقد سبق لنا قاعدة أن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي صار حسين يجيب، إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار من يعرف، صار مشربا بالتحدي، صار مشربا بالتحدي، لأنك إذا قلت من يفعل كذا أعظم من قلت مما إذا قلت لا أحد يفعله، كأنك تقول هذا أمر لا يمكن، فإن كنت صادقا فأرني من يفعله، من يفعله. فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار أبلغ من النفي المجرد، لأن الاستفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي. وقول من أضل الله، الله فاعل، أين المفعول؟ مفعول محذوف، والتقدير من أضله الله، وهذا المفعول هو عائد الموصول، وعائد الموصول الذي يعود إليه. فمن يهدي من أضل الله، قال المؤلف أي لا هادي له، فسر الاستفهام بالنفي أي لا هادي له، وهو حق، لكنه كما قلت أبلغ من النفي المجرد. ثم قال وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله. الظاهر أن الواو هنا للاستئناف، نعم للاستئناف، لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية، من إنشائية، هل هو صحيح؟ ليش؟ استفهام، الاستفهام من قسم الإنشاء كما قرأنا في البلاغة، أو ما يدرس في الليل لا يعرف في النهار. نعم طيب، وما لهم من ناصرين، يعني أن هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم مستحقون للعذاب، ولن يجدوا أحدا ينصرهم منهم، أي من العذاب، أي يمنعهم. وقوله وما لهم من ناصرين، النفي هنا مؤكد بمن الزائدة الداخلة على قوله ناصرين، وأصل الكلام بدون هذه أن يقال وما لهم ناصرون، وما لهم ناصرون. أسأل الآن، هل ما هنا حجازية أو عربية؟
عربية.
ها؟ عربية. نعم حجازية. ترى الحجازي معناها الذي يختص به الحجازيون، والعربي الذي للحجازيين والتميميين. عربية. نعم عربية. لماذا؟ باختلاف التركيب. نعم، لأن خبرها قدم، ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبة، الاسم قبل الخبر. وما لهم من ناصرين، قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، بعد أن توعد هؤلاء المشركين بما توعدهم به، وبين أنه لا أحد يهديهم إذا أطلق